صباح الأولى يا سالم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وحياكم الله مستمعينا إلى هذا اللقاء الصباحي اليومي المتجدد ويا برنامجكم المنوع صباح الأولى، واللي يبث عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 وأتابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى مستمعين إماراتية تراثية وطنية، وإذاعة الأولى منكم وفيكم. صباح الخيرات وصباح الخميس لكل من يسمعنا في هاللحظات، صباح أكيد أنه مميز، صباح يعلن دائما انتهاء بداية أو انتهاء الأسبوع من العمل وبداية إجازة نهاية الأسبوع اللي بتبتدي إن شاء الله تعالى مع آخر ساعة من ساعات الدوام لهذا اليوم والخميس الونيس. نتمنى الجميع إن شاء الله إجازة طيبة بعيدا عن الهموم، وبعيدا عن إن شاء الله تكون المشاكل، وبعيدا أيضا عن أي شيء يكدر صفو هاي الإجازة، واللي يبقى يتمشى واللي يبقى يطلع ترى الأمور سهالات وفي شوارع الحمد لله رب العالمين. من عقب المدارس صراحة الشوارع هذه الواحد وده يطلع أيضا يتمشى، الجو شوي ما يساعد، لكن أيضا الشارع بشكل عام الزحمة اللي فيه جدا بسيطة ومعقولة حتى. لذلك عزيزي اللي تستعيد دائما توازنك ونشاطك مع بداية هذا الأسبوع، اجعل من هذا الصباح وكل صباح دائما يكون مشرق بالأمل، مفعم دائما بالحيوية. لا تستسلم عزيزي للكسل، لا تستسلم للخمول. في أحد الباحثين يقول عندما تستيقظ في الصباح لا تفكر مجددا في النوم، أعطي نفسك جرعة من النشاط، وهذا دائما يبدأ بالتفكير الإيجابي، فكل فكرة إيجابية تملأ بها صباحك هي بمثابة حبة من الطاقة، أو كتمرين إحماء يقوم به اللاعب قبل بداية المباراة. وإن اعتبرت يومك مباراة فاجعلها مباراة ودية، نعم مباراة ختامية ويستلعب على الكاس، لا مباراة ودية، مارس هاي المباراة بروح رياضية وانت تلعب ابتسم في كل الاحوال، ولا تخشى اهداف الخصم ابدا، يمكن انك تسجل الكثير من الاهداف اكثر عنا. المهم ان تكون مباراتك في هذا الصباح وفي هذا اليوم حماسية، هذا شرط اساسي ليوم جديد ويوم ان شاء الله يكون دائما سعيد. ومثل ما ذكرنا يعني موضوع الواحد يوم نشمر قاده، ومثل ما ذكر هذا الباحث الواحد يوم نش أحيانا يفكر يقول يعني ماشي وقت، يعني يحاول يعني يسرق شوي كم من دقيقة يرد يريح مرة ثانية، لا مجرد أنت نشيت مرقادك ويا وقت النشة جت حالة نشتك وساعة نشتك، خلاص لا تفكر أنك ترقد مرة ثانية، خلاص نش وتوكل على الله وعطل نفسك جرعة من النشاط. ومثل ما ذكرنا هذا هاي الجرعة أتيك من التفكير الإيجابي وأنت على فراشك، هاي التفكير الإيجابي اعتبره بمثابة حبة طاقة أو مثل ما قلنا تسخين قبل المباراة. إذن اليوم جديد أيضا ويوم سعيد، دائما سلح عزيزي نفسك وحصنها بالذكر، واملأ دائما قلبك تفاؤلا بالدعاء. فنقول في هذا الصباح اللهم في هذا اليوم املأ قلوبنا راحة وسعادة، واجعل يومنا هذا وسائر أيامنا راحة وسعادة وخير وبركة. اللهم أدم علينا الصحة والعافية وراحة البال. اللهم احفظ ابائنا وامهاتنا وارزقنا دائما برهم وطاعتهم في حياتهم، وارحم من انتقل منهم الى جوارك، وارزقنا ايضا برهم وطاعتهم بعد مماتهم. اللهم احفظ بلادنا وشيوخنا، وادم على الامارات العربية المتحدة نعمة الامن والامان، وارزق شيوخنا البطانة الصالحة اللي تعينهم على الحق، واجعل الامارات العربية المتحدة دائما واحفظها من كل شر ومن كل سوء، واجعلها واحة امن وأمان، واحفظها يا الله من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم آمين. اذكر مستمعنا الكريم على وقع الاستعداد لإجازة نهاية الأسبوع، دائما احنا نحتاج لقليل من الهدوء والاسترخاء، ونحتاج أن نضع مشاغل أسبوعنا جانبا. اليوم حديثنا عن يعني عن دراسة جدا جميلة بنخبركم عنها عقب شوي، لكن دائما إذا مثلا في ناس طبعا اليوم عندهم آخر يوم دوام بيظهرون من الأسبوع الجاي إجازة سنوية، في ناس خلاص الليلة والعصر بيسافرون، أو الليلة بيسافرون أو باكر طيارتهم أو السبت. فنقول بشكل عام دائما أن يمكن رمسنا في هذا الأسبوع في إحدى المقدمات الصباحية، رمسنا عن أن الواحد دائما حتى موضوع المتعة والاستمتاع، أن الواحد يستمتع في كل شيء، حتى أنك أنت تجهز لإجازتك تستمتع، حتى لو طالع سنوي عندك دوام يوم الأحد نفس الشيء، اليومين يوم الجمعة ويوم السبت عطلة نهاية الأسبوع، استمتع يا أخي بالجمعة، استمتع بالخميس بالجمعة، استمتع بالسبت، حتى يعني يقول لك يوم السبت حد يتكلم يقول يوم السبت ترى يوم ثقيل وما أدري شو، يذكرنا بالدوام ونجهز حق الدوام. يا أخي استمتعوا بنهاية إجازة تمدون فيه، جهز آخر شيء وانتهى الموضوع، أو لا تخلي تجهيزك للدوام صباح الأحد يبدأ من عصر السبت. يا أخي قبل إذا في ترتيب معين رتب أمورك من قبل، جهز أمورك ولا تكض عمرك آخر لحظة. فنقول على وقع الإجازة سواء على وقع الإجازة أيضا وفي الأسبوع اللي طاف، الحين قريت أنا شيء كان مكتوب ومنشور في الإمارات اليوم، هو عبارة عن تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد فيه أهمية تجنب العمل. أركزوا وياي تفاصيل التقرير لخصت لكم، تؤكد في أهمية تجنب العمل في العطلات الأسبوعية، حيث أشارت إلى أن هذا ينقل التوتر من الشخص وبالتالي إلى حياته الخاصة. إذن تجنب العمل في العطلات الأسبوعية، عندك اليوم خلص دوامك خلاص، لا يعني تشيل لابتوبك وياك، وإذا شليته خلي احتياطي لشيء طارئ، فلا تفتحه وترد على الإيميلات وتشيك وتشوف المشروع هذا وين وصل، والدراسة هذه وين شستوا عليها، والموظف هذا مشتكي على هذاك، تحاول تحل الإشكالية. تجنب العمل في العطلات الأسبوعية هذا شيء وايد مفيد، لأن الشغل في عطلة نهاية الأسبوع ينقل التوتر من الشخص وبالتالي إلى حياته الخاصة. إذا اشتغلت التوتر بينتقل إلى حياتك الخاصة. ونصحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 13 نصيحة حسب خبراء، فمنوها الخبراء الصحة النفسية والوقائية من عدم التوتر الناجم عن العمل والتخلص من التوتر أثناء العمل. النصائح، ركزوا يا موظفين، النصائح وايد مهمة ترى. أول شيء يقولكم في الصباح المبكر وقبل بدء أي عمل ينبغي الحرص على ترتيب المكتب. قبل ما تشتغل أي شيء لازم تحرص على ترتيب مكتبك، أوراقك، ملفاتك، الأقلام، الأوراق، الملاحظات، الأشياء اللي محتاجة توقيع، الأشياء هذه كلها مكتب لازم يكون مرتب. إذن قبل ما تبدأ وقبل ما أتي حطيت كشارك على مكتبك، لا أرتب مكتبك لازم يكون مرتب. عدم وضع الأوراق والأشياء الأخرى بشكل غير منظم، يعني لا تحطي كل شيء فوق بعضه، لا خلي المكتب مرتب، ولو الأوراق يعني مرتبة وكل شيء مرتب. كما ينبغي على الموظف تدوين الملاحظات المتعلقة بالعمل والمواعيد وغير ذلك للاستفادة منها وقت الحاج. دون عزيزي، لا تعتمد وايد على ذاكرتك. نعم بتنسى، صدقني بتنسى. جيب لك دفتر للملاحظات اكتب فيه، أو القصاصات لكن عدلتها بال الكمبيوتر أو تحت الكمبيوتر، هنا كل أوراق صفر وملاحظات ومواعيد وكذا. لا خفف كثر ما تقدر، لكن دون. ممكن تحط في تليفونك، ممكن في الإيميل، ممكن تكتب، ممكن استغل هالوسائل الحديثة زين، وكثر ما تقدر ابتعد عن الأوراق، لكن دون. التدوين جدا مهم بأي طريقة كانت، بأي طريقة كان التدوين، لكن أهم شيء أنه يوثق بالكتابة. أيضا ما يتردد الموظف في استشارة رئيسه بالعمل أو أي زميل آخر عند التوقف وقت تعرض لمشكلة. إذا في مشكلة صادفتك يعني ما أدري عيست أنك تحلها، يا أخي شاور رئيسك المباشر، شاور المدير، شاور زميل أقدم عنك، لكن لا تحاول تجتهد في حل هذه المشكلة لأول مرة وسبحان الله النتائج ما تكون مضمونة. ونصح التقرير الموظفين بتجنب الإكثار من تناول المنبهات مثل القهوة والشاي، مقابل الإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة أو الطبيعية. إذن في ناس ما شاء الله يعني ماشي كل نص ساعة طلب شيء طلب شيء طلب شيء، يعني إذا هو قاعد على المكتب 6-7 ساعات 8 ساعات ما شاء الله ليش كم فنيان أو كم استكانة شاي، أو خلينا نقول بعد الاستكانة أهون يطلب له ما شاء الله كابتشينو، ولا يطلب له نسكافيه، ولا يطلب له هالأشياء المشروبات الثقيلة شوية. إذا مداوم 8 ساعات يشرب له ما شاء الله يعني بالحد المعقول، لا يكثر الإكثار من هذا الشيء مضر ترى. نعم لا تعتقد أنه الاكثار يعني خلاص انا كل نص ساعه بطلب شيء وبشرب شيء خلاص بتم في تركيز وبصحصح وغيره، لا هاي شيء يعني ما ادري. اتذكر دائما في رمضان تراك الصوم 15 ساعه و14 ساعه وما تشرب شيء، كيف ما تم ركز بشغلك؟ اذا الاكثار مضر زين. وفي ناس سبحان الله قاعده 8 ساعات 9 ساعات على مكتبها ما تشرب ماي، نحن في الصيف يا جماعه الخير والجسم يحتاج، الجسم يحتاج، فكثر كثر ما تقدر من شرب الماء والعصائر الأشياء الطبيعية مو بالمعلبة الطبيعية. كما نصح أو نصحت الدراسة بضرورة أخذ نفس عميق وهادئ بين الحين والآخر، نفس هادئ وعميق بين الحين والآخر مع الانتباه لطريقة التنفس أثناء العمل. ليش التنفس إلى طريقة؟ نعم التنفس كذلك إلى طريقة، قعدتك على الكرسي لها طريقة. تخيل انت قاعد يعني قاعد غلط لمدة 3 ساعات ما يأثر على جسمك، ما يأثر على عمودك الفقري على ظهرك؟ لا، القاعدة تكون صحيحة بطريقة صحيحة، التنفس يكون بطريقة كذلك صحيحة. للواحد ساعات يوم ينشغل جماعة الخير مجابل هاللابتوب او الكمبيوتر او مجابل حتى التليفون او مجابل حتى الاوراق، ما ينتبه ما يحس بعمره الا الساعات طافت عليه هو على نفس اليس، بس يعني يركز لمدة دقيقة دقيقتين يشوف كيف جالس أنا على طرف الكرسي وصلت شقة وصلت هكذا. فالتركيز على جلستك شغلة وايد مهمة، يعني ركز إنك تير الصح وكمل على هذا الأساس. ومو بشرط إنك تكمل 3 ساعات جالس، لازم تحرك عمرك شوي، لازم تتنفس بطريقة جيدة، لازم أيضا تقطع هذا الشيء، يعني هذا التركيز اللي أنت مركز فيه ومتمعن فيه لمدة 3-4 ساعات، لك قطع شوي 10 دقائق 5 دقائق، خذ الكلفة تمشي حرك ريولك. وبعيدا عن التقرير مستمعنا اللي نكمل إن شاء الله، نحاول نكمل أجزاء اللي تخص أيضا بيئة العمل مع بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله، نحاول أستعرض لكم باقي التقرير. نقول الإجازة هي متعة من المتع اللي دائما نحن نستحقها ونستاهلها بعد أسبوع عمل، فلا تفوت وقتها جزاك الله خير، أو تجعل هذا الوقت وقت عادي. لا، استثمارك لأيام الإجازة جزء مهم لأن تعود بنشاط وصحة وحيوية الأسبوع الجاي. لازم تستثمر الإجازة في شيء طيب وشيء مفيد، استثمر هذا الشيء. ولكل من يعتقد أن الراحة بعيدة، ولكل من يشعر بالتوتر، في ناس يمكن حتى في الإجازة متوترة وتعتقد أن الراحة بعيدة، نقول كلنا سنصل رغم التعب للراحة ورغم الهم للفرج. صدقني كل واحد عنده شيء يتعبه وشيء يأرقه وشيء يفكر فيه، كل واحد عنده حاجة. انزين، فلا تنقل أنا أقول تعبك وياك لنهاية الأسبوع، خل تعبك إذا كان يخص الدوام خله في المكتب طال عمرك، وخله في الدرج وفي السد، وكفل على هذا المكتب. وتذكر العبارة الجميلة للأستاذ إبراهيم الفقي رحمة الله، يقول الشتاء والصيف والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل بداية النجاح. الشتاء يقول بداية الصيف، كيف الشتاء بداية الصيف؟ ما هي الشتاء؟ لا خلاص، كم بيستمر؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة، خلاص بداية الصيف. الأيام تطوف والوقت سريع جدا. الظلام بداية النور، توا الظل مغرب، والمغرب لا، ها بداية الظلام بداية النور، بداية الفجر بداية النور. كيف الوقت يطوف؟ الظلام ما بدوم بداية النور، والنور كذلك بداية الظلام. أزين، الضغوط، ضغوطات الشغل صدقني عزيزي فكر فيها أنها هي بداية الراحة. كيف بداية الراحة؟ بداية الراحة بتستمر الضغوطات كم؟ يوم، يومين، أسبوع، شهر، بداية الراحة. فأنت قيسة بالطريقة هذه. طيب والفشل شي يقول عنه؟ بداية النجاح. فشل وبداية النجاح، نعم، لأنك فشلت المرة إن شاء الله ما بتشل المرة الثانية. بداية النجاح بتفكر بطريقة تنجح فيها. ونتذكر دائما مستمعنا أنه يقال أنك لن تشعر بلذة الراحة إلا إذا أتى بعد التعب. لذة الراحة ما تشعر بها أبدا إذا لذتك عقب ما تعبت. فلنأخذ من هذه العبارة قاعدة عامة عزيزي لنستمتع بعلمنا، ونستمتع كذلك بعملنا، ونستمتع أيضا بإجازتنا. فجميل الراحة اللي أتيك عقب التعب، ومن يعمل بإخلاص يستحق أكيد الراحة. الحياة ليست راحة كاملة مستحيل، ولا عمل متواصل مستحيل، ومن أتقن هاي المعادلة عرف السعادة وعرف الراحة. يقال أيضا من عرف قدر الجزاء صبر على طول العناء، ولا عبر أحد إلى مقر راحة إلا على جسر التعب. في جسر اسمه التعب، مستحيل تخطف أنت البر الثاني إلا إذا تمشي على هذا الجسر، جسر اسمه التعب. فعشان تبلغ البر الثاني، بر الراحة، تخطف على هذا الجسر. أبحث عزيز دائما عن العمل لتحصل على الراحة، ولا تنسى وأنك أنت في إجازتك أنك أيضا تترك عملك جانبا، وتصفو شوي لعمرك ولنفسك إذا أنت بغيت. إذا أنت بغيت المزيد من الإنجاز، وبغيت أنك تستمر في هذا العمل وأنت بنفس الطاقة والنشاطة، عط جسمك حقه، عط الآخرين حقهم، وعط كل ذي حق حق العمل والراحة. عزيزي، وجهان لعملة واحدة. نعم، العمل والراحة وجهان لعملة واحدة. ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم وتكبر، وفي الراحة اللي تحصل عليها تشعر دائما بالهدوء النفسي اللي يساعدك في الإنجاز، يساعدك في إنجاز أكبر في عملك. إذن عشان شي هي الراحة والعمل وجهان لعملة واحدة ومكملات لبعض. لا تنسى عزيزي أيضا ما بين الراحة والعمل أنك تأخذ نصيبك من الاثنين. نعم، خذ نصيبك من الراحة مثل ما أنت تشتغل بجد وإخلاص واجتهاد، فكل جهد مبذول يجب أن يقابله راحة تساوي هذا الجهد. فلا ركون يعني كامل للراحة، والله أنا أبغى أريح سنة كاملة، لا مستحيل. ولا عمل متواصل، والله أنا بكمل سنة كاملة ما بطلع إجازة سنوية، مستحيل. ليست جودة العمل أبدا، هذه ترى شوفوا، وهذه والله أنا أقولها حتى لل يعني اسمحوا لي، حتى للمسؤولين، حتى للناس اللي للمدراء المباشرين. جودة العمل يا جماعة خير مش ما تقارن أبدا بكثرة ساعاته. والله فلان قاعد لي في الدوام 10 ساعات و15 ساعة، وهذا أكثر واحد داوم، وأقل واحد يطلع إجازات. مو بكذا، ممكن واحد يجيك أقل عن شيء لكن إنجازه شو. إذن ليست جودة العمل يا جماعة خير بكثرة ساعاته، ولا الاستمتاع بكثرة طول مدة الراحة أبدا. يعني ولا الاستمتاع عفوا بطول بكثرة طول مدة الراحة يؤدي للسعادة. يعني لا أن كثرة العمل كثرة ساعات العمل هذا معناته أنك أنت البطل الأوحد في هالمؤسسة وأنك أنت تشتغل أكثر واحد، ولا الشخص اللي يطلع يريح عمره بأكثر من الحد المعقول هو اللي يشتغل صح لأنه نشيط. أبدا لا، التوازن والاعتدال مطلوب، ومثل ما ذكرنا العمل والراحة وجهان لعملة واحدة. إجازة سعيدة أتمناها للجميع، وصباحكم خير وبركة ونشاط دائما.
صباح الأولى. صباح الأولى يا سالم محمد.
الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى اللي بدأ وياكم مستمعينا، واللي استمر إن شاء الله تعالى لين الساعة 9 على الهواء مباشرة. مستمرين في هذا التواصل الصباحي اليومي، وفي هذا الصباح اللطيف والأنيق صباح الخميس. نصبح بالخير على كل الموظفين والموظفات اللي ظاهرين من بيوتهم ويبون دواماتهم. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى لحظات طيبة، ولحظات إن شاء الله تكون سعيدة في الدوام. وما يحتاج يوم يوم الخميس، الكل ما شاء الله مستانس والكل مبتسم والكل كذلك يتريى هذا اليوم. فأتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق. أما اللي كانوا على رأس عملهم ليلة البارحة، موظفين المطارات، المنافذ، الجمارك، الحدود، المستشفيات، رجال الشرطة، الإسعاف، الدفاع المدني، ومفتشي البلديات والدوائر الاقتصادية، قواكم الله جميعا، والله يجعل إن شاء الله تعالى هذا الجهد وهذا العمل إن شاء الله تعالى وهذا التعب إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم جميعا. واللي طالعين طبعا الإجازة السنوية، أتمنى لكم أيضا إجازة موفقة، وإن شاء الله تكون أيام فيها السعادة وفيها الخير وفيها البركة جميعا، ويا أهلكم ويا عيالكم إن شاء الله تعالى. كذلك مستمعينا في هذا الصباح ما ننسى أيضا نترحم على شهداء الوطن الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لجنودنا الأبطال البواسل رجال القوات المسلحة الإماراتية في كل مكان يتواجدون فيه، وبالأخص في الأراضي اليمنية، وإن شاء الله يردونا بالسلامة هم واللي وياهم، وكذلك قوات التحالف العربي، وكذلك عيالنا من زملائنا من الصحافة والإعلام، وكذلك الهيئات الخيرية والإنسانية اللي تشتغل أيضا في الأراضي اليمنية. الله يحفظ الجميع إن شاء الله تعالى بحفظه. مرضانا في كل مكان ما تنسونهم من صالح الدعاء مستمعينا في هذا الصباح، الله يشفيهم إن شاء الله تعالى جميعا ويعافيهم ويقومهم بالسلام. القناة الصباحي بدأ وياكم بالخير في برامجكم صباح الأولى. ذكركم ب قنوات التواصل ويانا في البرامج، الرقم المباشر اللي الرسائل الصباحية 4477، واللي محمل تطبيق الإذاعي يقدر يتواصل ويانا بكل سهولة عبر هذا التطبيق الإذاعي، واللي يبغى يحمل التطبيق نقول أدور في مختلف المتاجر يا على الأولى FM حسب تليفونك أو الأولى 107.4، وعقب ما تحملون التطبيق تدخلون في الخانة المخصصة للرسائل النصية، ومن عقبها تقدرون أيضا تسجلون، طبعا عقب ما تخلصون عملية التسجيل تقدرون تواصلون ويانا بشكل دائم عبر الأثير، سواء في هذا البرنامج أو البرامج الثانية اللي تبث على إذاعة الأولى اليومية أو الأسبوعية. إذا مستمعينا نتشرف بتواصل الجميع، واللي يكتفون بالاستماع أيضا لهم كل التحية والتقدير، وأقول دائما وذكر اللي يفكر يطرش أو يفكر يطرش رسالة يطرشه هو يعني ما ملتهي بشيء ثاني غير التليفون، يعني ما ملتهي بسواقة أو بشيء ثاني. أهم شيء سلامتكم، وأهم شيء كذلك أنكم تتوصلون وما تلتهون بشيء غير الطريق. جزاكم الله خير، وهلا هلا بعماركم، والله يحفظكم في حلكم وترحالكم وين ما كنتم. أقول اليوم حق أخوي يمع اللاوي. يمع، تراك أنت اليوم طرش رسالة، طال عمرك كذا كنت على السمع، من فضلك رد طرشة مرة ثانية، لأن اللي بين القوسين ما وصلني أنا بوضوح، عرفت؟ كلها عبارة عن دوائر ومربعات، ما فهمت الجزء الأول من الرسالة، ثلاث أول ثلاث سطور واضحة، لكن بين القوسين غير واضح. فإذا ترد تكتب رسالة أو ترد طرشة مرة ثانية أكون شاكر لك يا أبو علي. الوفا بنت دبي، صبحت الله بالخير، اليوم بالخلصان غياب، فالوفا هي الأولى. يا مرحبا بك يا الوفا. تقول استمعتنا الوفا بنت دبي، اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، أن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. اللهم آمين، اللهم آمين. وصباح الخير يا الوفا بنت دبي، وما قصرتي على المشاركة الطيبة هذه والدعاء الطيب، بارك الله فيك. والله رزقنا وياك إن شاء الله دائما، واللي يسمعونا كذلك، واللي ما يسمعونا كذلك، الخير والبركة وراحة البال والسعادة والطمأنينة والرزق الوفير إن شاء الله، اللهم آمين. واضحة الشحي، صبحت الله بالخير واضحة، يا مرحبا بك. أظن البارحة قلتي أني أنا كنت ما قدرت تحملين التطبيق أو شو، ما فهمت الرسالة لأني انتبهت عليها، سامحيني عقب البرامج. فتقول في مشاركتها اليوم واضحة الشحي، مع هذا الصباح يا ربي قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة. اللهم آمين، آمين يا واضحة. صباح الخير، صباح النور والسرور. مشكورة على التواصل، جزاك الله خير وما قصرتي، تسلمين على المشاركة الراقية. كذلك عندي رسالة من أخوي أحمد شحي، صبحك الله بالخير يا أبو الشاب، ويا مرحبا وسهلا فيك، ونشكرك على التواصل الدائم. يقول لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر على عقليتك، ووفر طاقتك للأمور الإيجابية، ثق بالله ثم بنفسك، وتجاهل من يقول هذا صعب، فالثقة بالله هي عقلية العظماء. أسأل الله أن يديم عليكم نعمه ويزيدكم رزقه ويلبسكم ثوب الصحة والعافية. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاك الله خير يا أحمد، ومشكور على مشاركتك الطيبة، الله يبارك فيك وسلمك إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تتحفنا بهالمشاركات الطيبة. أنا بعد رسالة الدكتور جمال اليوم ما شاء الله عليه كالعادة، اليوم أتكلم بعد هنا، العنوان غير اليوم، عنوان درر في قمة القمم إن شاء الله يا دكتورنا. ما بنطول إن شاء الله، عقب الفاصل بنقرأ رسالتك. إذن مستمعينا الكرام، نتواصل وياكم إن شاء الله تعالى، ومع باجي رسالكم الصباحية بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى، صباح الأولى يا سالم محمد.
يا مرحبا وسهلا مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في برنامجكم صباح الأولى. بنقرأ رسالة أبو علي، الشيء المفهوم رسالته، يقول: الحمد لله الذي أمد في أعمارنا، الحمد لله الذي متعنا بالصحة والعافية، والحمد لله الذي فضلنا على كثيرا من خلقه. صباح الحامدين الشاكرين، صباح الخير، صباح النور والسرور. جزاك الله خير يا أبو علي على التواصل الطيب وعلى هالدعاء، الله يحفظك ولك العافية. واسمح لي، أنا قلت لك أن نص الرسالة الثاني غير واضح، فأرجو منك العذر، جزاك الله خير. وإن شاء الله أن إذا يعني الحكت طرش لي بقرأ لك إياه إن شاء الله عقب شوي، إذا طرشت الرسالة كاملة. حاضر من العين، جزاك الله خير. احنا في رسالة بعد مش موقعة، يقول صاحب الرسالة اللي آخر رقمك 3444، يقول: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية. استمر في المسير وسيتحقق لك كل شيء جميل. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح في هذا الصباح. ولكم يلي مطرشين الرسالة، كنت ريال ولا كنتي حرمة، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى، ومشكورين على التواصل الصباحي. إذن مستمعينا، وقفتنا الصباحية الأولى ويا حول دربك.
صباح الأولى. صباح الأولى يا سالم محمد.
مرحبا وسهلا مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في صباح الأولى. بالنسبة لي في رسالة من أختنا واضحة الشحي، واضحة إن شاء الله، بخصوص الملاحظة اللي كتبتيها عن تحميل التطبيق، يعني إن شاء الله أن احنا نحاول الموضوع هذا نوصله للإدارة والقسم المعني بتقنية المعلومات في شو الموضوع، ونبلغك إن شاء الله حاضرين. وبالعكس نحن نتشرف أنك أنت حريصة انك تحملين التطبيق، والموضوع يعني ما يتحمل وياك بتليفونك، فيمكن يكون في خلل في السيرفر اللي عندنا والنظام اللي عندنا، نتاكد منه ان شاء الله. هي حاطه جزاها الله خير حتى معلومات عن نوع التليفون، ان شاء الله حاضر يا واضحه، جزاك الله خير وسامحينا على القصور مره ثانيه. كذلك خبروني الشباب في الكنترول الواضحة إذا تسمحين، فيتواصلون وياك إن شاء الله، بيشوفون أيضا شو الموضوع، شو موضوع عدم التحميل أو أسباب عدم تحميل التطبيق عندك في التليفون. وإذا في مجال تتواصلين كذلك ويانا عن طريق واتساب الإذاعة، وهم بيطرشون لك لينك مباشر على التليفون. واتساب الإذاعة اللي هو 0532174 052 3222 1074. تواصلوا على هالرقم اخت واضحة عن طريق الواتساب، وهم بيطرشونك لينك خاص تقدرين تحملين التطبيق عن طريق هذا اللينك. رسالة من عباس فرض الله محمد إبراهيم: عش ما شئت وتجاهل ما يعيق ابتسامتك، واستفتح يومك بالتفاؤل، وإن كنت تشعر بالفشل، وتذكر دائما بأن كل فشل يأتي بعده نجاح. عباس فرض الله محمد إبراهيم، قواكم الله يا عباس يا محمد، ومشكورين على التواصل الطيب، يعطيكم الصحة والعافية، وما شاء الله عليكم دائما متميزين بالنشاط المجتمعي الطيب والتطوعي. جزاكم الله خير يا عباس يا محمد. رسالة تقول، هذه من منو رسالة؟ من أخوي راشد الشحي. مرحب وسهلا راشد، حياك الله. يقول مرت امرأة على مجلس فقالت من الفقيه فيكم؟ فأشاروا إلى أحدهم فقالت له كيف تأكل؟ فرد هذا الفقيه قال لها أسمي بالله وآكل بيميني وآكل مما يليني وأصغر اللقمة وأجيد المضغة. فقالت له وكيف تنام؟ فقال لها أتوضأ وأنام على جنبي الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار. فقالت أنت لا تعرف أن تأكل ولا تعرف أن تنام. فنظروا الحاضرين لهذه المرأة وقال مستغربا، هذا الفقيه حين اعطاها هو أداب الأكل وأداب الرقاد، لكن هي قالت له أنك أنت لا تعرف ترقد ولا تعرف شو تأكل. فالكل يعني الحاضرين، حاضرين الحلقة المجلس العلمي هذا والحلقة العلمية، قالوا طاعوا الحربة مستغربين. فهو هذا الرجل الفقيه قال لها زين خبريني كيف أكل وكيف أرقد. فقالت له لا يدخل بطنك حراما وكل كيف شئت، ولا يكون في قلبك غل على أحد ونم كيف شئت. الله، لا يدخل بطنك حرام وكل كيف شئت، ولا يكون في قلبك غل على أحد ونم كيف شئت. وما أخبرتني به، اللي هي بين قوسين الآداب، هو أدب الشيء، وما أخبرتك به هو جوهر الشيء. يا سلام، فرق بين الجوهر وبين الأدب. ففي تكملة الرسالة، كثير من الناس، يقول راشد الشحي، يبالغ في مظهره ولكن لا يتحقق بالجوهر. وما أدراك ما الجوهر؟ لم ينبهر العرب بملابس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا بمطعمه ولا بمشربه، لكنهم انبهروا بعظيم أخلاقه وطيب سيرته وحسن أدبه ولين معاملته، فحولهم من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم في الدين معاملة. الدين المعاملة. صبحكم الله بالخير، أخوكم راشد الشحي. جزاك الله خير يا راشد، ما شاء الله عليك يا أخي، نقلك راقي وجميل، الله يحفظك. نعم، الجوهر، الجوهر مو بالمظهر. وفي الواقع اللي ذكرتها جزاك الله خير، يعني هذه الحرمة تقول لهذا الفقيه اللي خبرها عن الآداب الحقيقية للنوم وللأكل، قالت له هذه هي آداب، لكن الأساس شو؟ إن بطنك ما يدخل فيه حرام، كل مثل ما تبى تأكل، لكن أهم شيء ما يكون، ما تكون لقمة حرام، وأرقد مثل ما تبى، لكن أهم شيء إنك ترقد وقلبك يكون نظيف، ما في أي غل وأي حقد على وحسد على أي شخص ثاني. إذا جوهر الشيء أهم بكثير من المظهر. في بشر تبالغ في مظهر الخارجي، في هندامه وفي لبسه وفي كشخته وفي رزته وفي سيارته وفي بيته وإلى آخر ذلك. والجوهر، وما أدراك ما الجوهر؟ نعم، الجوهر للأسف محتاج إلى 1% من التعديل اللي أو الصرف أو الجهد أو الاجتهاد اللي يصرفه هذا الشخص على مظهره الخارجي. الله المستعان. هنا في رسالة من مستمعتنا أميرة الورد، صبحك الله بالخير. تقول قد يدهشك صغير بالسن بسداد رأيه وحكمته، وتصاب بالخيبة من إنسان توالت عليه السنون بحمقه وطيشه، لتعلم أن النضج والحكمة ليست مرتبطة بالعمر، بل ببعد النظر واتزان الفكر وسلامة المنطق العقل، وأحيانا هي هبة يهبها الله لمن يشاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وشيوخنا الله يحفظهم أكبر مثال على ذلك، اللهم احفظ دولة الإمارات وحكامها وشعبها، اللهم آمين. جزاك الله خير يا أميرة الورد، بارك الله فيك وصباحك ورد وسعادة، أبدعتي كلامك في محلة. على فكرة دائما يقولون بأن التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي أميرة الورد سلاح ذو حدين. نعم هي سلاح ذو حدين، ومن أنا أعتبر، أنا شخصيا أعتبر من حسنات التواصل الاجتماعي أنه كشف لنا مدى سطحية تفكير البعض. نعم سذاجته، يعني شو يعني طريقة كلامه وطريقة حياته والألفاظ اللي يستخدمها واللي يقولها، تمام؟ يعني للأسف الشديد هذه من الأشياء اللي نستغرب منها، مثل ما تفضلتي في رسالتك، يمكن يكون شخص صغير في السن لكنه شخص ذو رأي سديد، الله ما أعطنا الحكمة، لكن الواحد دائما يصاب بخيبة أمل من إنسان ما شاء الله عليه بلغ من على ما يقولون من السن عتية، كمل ما شاء الله عليه وعد 50 سنة وستين سنة عمره، لكن يعني ما أدري هذا الطيش اللي فيه وهذا الحمق اللي فيه أحيانا، وسامحوني على الوصف، ها؟ لنعلم لنتأكد ولنتيقن كلنا بأن النضج والحكمة ليست مرتبطة بالعمر أبدا، ما لهم علاقة، بل ببعد النظر واتزان الفكر وسلامة المنطق، سلامة المنطق ونظافة المنطق والعقل، وهي أحيانا هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء من عباده. أكيد مشكور يا أميرة الورد على الطرح الراقي، وجزاك الله خير وما قصرتي مرة ثانية، ونكمل وياكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى، صباح الأولى يا سالم محمد.
يا مرحبا وسهلا مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في برنامجكم صباح الأولى. الرسالة تقول لا الأمور طيبة، أهم شيء تواصلت وياكم ولا؟ إن شاء الله. جميل، إذن نقول الأخت واضحة إن شاء الله الأمور طيبة، يمكن مو باليوم ما يقدرون، إن شاء الله الأسبوع الجاي نشوف، نطرشك اللينك على التليفون إن شاء الله حاضر، وتقدرين تحملين التطبيق الإذاعي. هنا أبو علي يقول صباح الخميس الونيس مع سالم محمد الأنيس صديق الكل، وورد حد ورد الله يخليك، لا طبعك خلني شيء ثاني أخف شوي، شيء أخضر الله يسلمك، ايه خل الوردة هاي المذيعات، شلو شو رأيك يا أبو علي؟ صباحك نور وبركة. إذن مستمعين الكرام ننتقل وياكم إلى إمارة رأس الخيمة، ورحب بالعقيد أحمد الصمنخبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العقيد أحمد.
عليكم السلام أخوي أبو محمد، صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور والسرور، إيش حالك؟ طيب إن شاء الله؟
الحمد لله بخير، سمزوم أبو محمد حيك والله.
نحن نبارك لكم الحقيقة، ونبارك أيضا لأهالينا كلهم في إمارة رأس الخيمة بمناسبة افتتاح طريق رأس الخيمة الدائري، ما شاء الله اللي صار يوم أمس.
نعم نعم أخوي أبو محمد، افتتاح طبعا معالي وزير تطوير البنية التحتية صباح أمس بحضور سعادة اللواء علي عبد الله بن عثمان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.
نعم.
والمدراء الدوائر في الإمارة والضباط والمسؤولين في طبعا في وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة الأشغال ودائرة البلدية في الإمارة، طبعا اللي هو الطريق الدائري المرحلة الثانية. طبعا المرحلة الثانية بدأت من الجسر سهيلة الواقع طبعا أمام حديقة الصقر.
نعم.
بالاتجاه إلى منطقة الفحلين والحيل وكذلك منطقة سياح الحرف والبريرات، وانتهاء بمجمع الجسور في منطقة شمال. هذا طبعا امتدادة تقريبا 30 كيلومتر من جسر من مخرج 126 بالاتجاه إلى طبعا منطقة الرمز وشعب. بلا شك أخو محمد هذا طبعا المشروع الحيوي المشروع الضخم اللي تم افتتاحه صباح أمس يسهل عملية حركة السير والمرور بالنسبة للمركبات سواء الثقيلة والخفيفة. احنا يعني الهم الوحيد عندنا كان طبعا اللي هو الشاحنات والمركبات الثقيلة. الآن طبعا الشاحنات والمركبات الثقيلة القادمين من شارع الدقداقة المطار يعني الاتجاه إجباري يمين الجسر بالاتجاه إلى منطقة الحرف والبريرات والاتجاه إلى مجمع الجسور والوصول طبعا إلى منطقة شعم.
إذا بدأ يبقى طال عمرك راس خيمة من الداخل أو يبقى النخيل والمناطق هذه؟
نعم نعم أبو محمد طبعا الشاحنات والمركبات القادمة من شعم تتجه مباشرة عند طبعا مجمع الجسور تحت مجمع الجسور وبالاتجاه إلى منطقة شمال وساحل البريرات. طبعا مثل ما المعمول به سابقا الشاحنات وطبعا المركبات اللي هي الثقيلة لها طبعا تصريح تاخذ تصريح من إدارة المرور والدوريات. يعني هذا طبعا احنا نقول بمحمد هاي الشاحنات والمركبات الثقيلة هذه منطقة تعتبر منطقة عبور كانت في منطقة اللي هو النخيل. الآن الشركات التعنية شركات المؤسسات طبعا المقاولات أي مؤسسة يعني عندها مثلا الأعمال الداخلية داخل المدينة بإمكانها طبعا الشخص المسؤول عن الشركة هاي توجه لإدارة المرور والدوريات وأخذ طبعا اللي هو تصريح مرور سيارات ثقيلة داخل المدينة. أما اللحظة الآن طبعا هي هاي الأرتال من الشاحنات وهذا طبعا منطقة عبور فقط يعني تنقل المواد من وإلى. فهذا طبعا نحن الحمد لله بافتتاح هذا الطريق تم تحويل هذه الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طبعا الشارع هذا باستثناء اللي هو مثل ما قلت لكم محمد بن عارفين اللي هو الشاحنات والمركبات الثقيلة الخاصة بالخدمات مثل دائرة الأشغال والبلدية وطبعا البترول وطبعا الإنشاءات اللي هي الريديمكس والأمور هاي. طبعا مثل ما عرفكم محمد مسموح بها دخول داخل المدينة ويعني بدون أوقات حظر. أما الشاحنات البقية اللي هو طبعا اللي هو العبور واللي محملة بطبعا اللي هي الإنشاءات فطبعا الآن يعني إن شاء الله حولنا السير إلى الشارع أو الدائري ولذلك الحمد طبعا يعني نتوقع إن شاء الله يعني نسابيه في حركة المرور داخل المدينة وخاصة منطقة النخيل اللي دائما تشهد ازدحام كبير في الذروة وخاصة الصباح والمساء.
جميل جزاكم الله خير وبالعكس يعني جهودكم طيبة وموقرة العقيد أحمد وكذلك نشكر أيضا ونبارك لوزارة تطوير البنية التحتية على جهودها ولمعالي الوزير عبد الله بالحيف النعيمي على تواجده ولفريق الوزارة طبعا على يعني نبارك لهم جميعا افتتاح هذا الطريق وإن شاء الله تعالى يعني الأعمال الطرق تنتهي منه بشكل متكامل ويكون طريق يخدم الحقيقة أبناء المنطقة ويخدم كذلك ويعزز أيضا من خلينا نقول أيضا موضوع التجارة والاقتصاد كذلك. تعرف اليوم يعني هاي التوسعة أكيد يعني فيها يعني كلفة استيعابية أكبر للشارع وبالتالي يعني يعزز أيضا النشاط الاقتصادي الخاص بالإمارة إن شاء الله.
احنا نتمنى أخو محمد دعم الجمهور تعاون معنا طبعا مثل ما عرف الطريق يعني جديد ولكن بعض قائد المركبات يقومون بطبعا فتح بعض الفتحات الجانبية ما يسبب طبعا في الحوادث المرورية. احنا نتمنى طبعا من الأخوة قائد المركبات تعاون معنا وعدم السير في عكس الاتجاه وعكس السير. احنا في اليومين الماضيين او من يعني من امس اليوم واول امس يعني سيرنا دوريات المرورية العسكرية المدنية للتعامل مع قائدي المركبات وتحذيرهم وتنبيههم بعدم السير عكس السير في هذا الطريق وكذلك تعملوا تفاجئوا بشاحنات قادمة. بعض طبعا الأهالي أو قائدي المركبات الموجودين في تلك المناطق يقومون يعني السير بعكس الاتجاه وهذا يسبب خطر لهم وللمستخدمين الطريق الآخرين. احنا نتمنى التعامل معنا في إدارة المرور والدوريات وعدم الإخلال في هذا الطريق لكنا طبعا في حادة مرور لا قدر الله
إن شاء الله تعالى. نتمنى أيضا من الكل الالتزام وجزاك الله خير مرة ثانية. في رسالة شكر من أخوك يمع علاوي يقول هلا بأخوي العقيد سعادة العقيد أحمد الصم الصراحة ما يقصر بسعيد، شغال على قدم وساق، وهذا الشارع بينفعنا نحن اللي نداوم في أبوظبي. أكيد أبو علي زاك الله خير، بينفعك وينفع أيضا الأخوة كلهم أهالي منطقة، أتصور حتى من نقول إحنا من جولان ومن معيريض ومن البر الثاني بشكل عام لين ما نوصل لين شعم تقريبا، يعني ينفعهم بشكل كبير، لأن تدري قبل وروح مشوار يظهر لي من الرمسة ولا من شعم ولا من خورخوير ولا من المناطق هذه، تدري لين ما يوصل لين ما يقبض شارع الشيخ محمد بن زايد مشوار ترى.
احنا نتمنى ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني بحسب ما معدونا وزاره التطوير والبنيه التحتيه بنكون ان شاء الله نهايه شهر 8 القادم الانتهاء من الجسر الموجود عند حديقه صدر، وان شاء الله طبعا بعد افتتاح هذا الجسر ان شاء الله.
اي جسر تقصد يعني في منطقه خران او عوافي؟
نعم عند اللي هو مدخل عوافي. نعم
مدخل عوافي، يعني هذا الجسر على فكره بعد خطير ترى، دائما هنا في حوادث، لا تعرف تحويله وما تحويله واعمال طرق.
نعم احنا ان شاء الله وعدونا وزاره التطوير والبنيه التحتيه ان شاء الله بيكون انتهى من اعمال هذا الجسر هذا
شهر 8
نهايه شهر 8 باذن الله
ان شاء الله. بالعكس هذا خبر طيب، جزاك الله خير.
جزاك الله خير ابو محمد،
ما قصرت
والله، طاقم العمل الموجود معك في الاذاعه شكرا.
الله يخليك، تحياتي لك العقيد احمد الصامي نخبي، شكرا لك على التواصل الدائم. اذا مستمعين الكرام نتواصل وياكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
صباح الاولى سبعة
فاصل أربعة.
صباح الأولى يا سالم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا أهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى. يقول الدكتور جمال محمد النخبي في مشاركته اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المحبي زايد في عام زايد في دار زايد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، يا مرحبا بك. يقول دكتور، خلاص اسمح لي دكتور جمال ان شاء الله عقب شوي اكمل رساله، رسالتك اللي طرشت طال عمرك، حاضر نقراها عقب شوي ان شاء الله. اذا ننتقل الى موضوع اخر مستمعينا، حيث تحتفل وكاله الامارات للفضاء بالذكرى السنويه الرابعه لتاسيسه، وقد حقق هذا الصرح الوطني خلال اعوامه الاربع انجازات ونجاحات كثيره. عن هذه الانجازات وعن دور الوكاله في تنظيم ودعم ورعايه القطاع الفضائي في الامارات، نتشرف بالتحدث مع سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادتك.
صباح الخير يا سالم وشكرا على الاستضافة.
يا مرحبا وسهلا، صباح النور ومشكور على تواصلك ويانا دكتور محمد. بداية الخطوات اللي قطعتها الوكالة في تطوير قطاع البث أو لا أنا إذاعة مرتبط بالبث، في تطوير قطاع الفضاء الوطني دكتور محمد.
طبعا أخويا تعرف وكالة الإمارات الفضاء يعني هي تأسست في عام 2014 نتيجة رؤية للقيادة النيرة طبعا لتستشرف المستقبل. ونحن مثل ما تعرفوا لله الحمد دولة الإمارات عندها يعني قطاع فضائي كبير، وهذا قبل الوكالة، يعني عندنا برامج، عندنا أقمار صناعية، عندنا شركات، ولكن الدولة رأت أن هذا القطاع أنه قطاع حيوي
صحيح،
وأنه جزء من حاضر ومستقبل الدولة، فصدر القرار والمرسوم السامي بتأسيس وكالة الإمارات الفضاء كأول وكالة فضاء عربية. هذا كان في 2014، ومع إعلان الوكالة بعد تم الإعلان عن أول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ، وهو يعني مشروع مسبار الأمل. فخلال الفترة الماضية صراحة يعني تعرف الفضاء يعني كان محور جديد ويعني فيه تحديات كبيرة، ولكن بفضل الرعاية ودعم من القيادة ومن المؤسسات ذات العلاقة لله الحمد يعني نجحنا في تأسيس يعني وكالة بمعايير عالمية. تعرف الفضاء هذا يعني له مقاييس وله معايير وله متطلبات، على أساس تنجز في مجال الفضاء لازم تكون يعني تبني مؤسسات على أفضل الممارسات، وفي نفس الوقت يعني لله الحمد يعني توفقنا في العنصر البشري. وطبعا العنصر البشري هو الأساس لأي مشروع. كوننا فريق من الكوادر المواطنة. هذا الفريق اليوم تقريبا حوالي 50 من الكفاءات. عندنا حوالي حملة الدكتوراه 6، وعندنا اللي يحملون الماجستير حوالي 20، وعندنا نخبة من المهندسين الذين يصيغون بكل فخر وكل ثقة مستقبل الدولة في مجال الفضاء. هذا بالنسبة يعني التأسيس المؤسسي. ولكن بالنسبة للمشاريع أيضا، الوكالة طبعا من خلال قانون تأسيس يعني أنيط بها العمل على أكثر من محور. محور أحد المحاور اللي هو مشروع مسبار الأمل، أن احنا يعني كوكالة نمول ونشرف بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. هذا المشروع الوطني الذي هو منصة للتعليم ونقل الخبرة واكتساب المعرفة، وفي نفس الوقت يضع الدولة من مصاف الدول العالمية التي لديها برامج استكشاف فضائي خارج كوكب الأرض. طبعا في أيضا لنا يعني محور آخر، هو محور التشريع وهو وضع السياسات والقوانين واللوائح الذي تنظم القطاع. صحيح لدينا قطاع الحمد لله اليوم كبير مقارنة في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا طبعا يحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى قوانين تحمي هذا القطاع، وفي نفس الوقت أيضا تشجع الاستثمار الأجنبي وتعطي مصداقية لهذا البرنامج الفضائي الطموح. لله الحمد قطعنا شوط في هذا المجال. تم إصدار سياسة الدولة في مجال الفضاء في عام 2016، وهذه الوثيقة طبعا تحدد وتوضح أهداف الدولة في الفضاء. ليش نحن يعني دولة في منطقة الشرق الأوسط، دولة لا زالت تعتبر يعني ناشئة، لنا هذا الاهتمامات الكبيرة في الفضاء. هذه السياسة يعني كل شفافية وضحت أن هذا برنامج الإمارات الفضائي هو برنامج سلمي لخدمة المجتمع ولخدمة الدولة ولخدمة المنطقة والبشرية. وأيضا تعطي هذا السياسة إرشادات للجهات الأخرى في الدولة، سواء كان الجهات الحكومية أو الجهات الأكاديمية، في تأهيل يعني العنصر البشري ويعني تناسق المشاريع لتلبية طموحات الدولة. فنحن نعتبر هذا الوثيقة صراحة هي مصباح لنا، لأنها تنير لنا الطريق، وفي نفس الوقت تعطينا مصداقية أمام الدول الأخرى بأن هذا القطاع يعني له رؤية واضحة وله هدف واضح ويمشي بخطى واثقة نحو المستقبل بإذن الله
إن شاء الله. كذلك سعادتك إطلاق الأقمار الصناعية الياسات ومردود ذلك، يعني في تفاصيل يمكن ما يعرفها المستمع الكريم عن هذه الأقمار، إذا توضح لنا بارك الله فيك.
والله طال عمرك يعني الأمانة يعني قطاع الفضاء اليوم قطاع يعني مجدي، يعني مو فقط يعني إنه يرفع مثلا سقف طموحات الشباب ويعتبر مصدر للفخر ومنصة للتعليم ومنصة للبحث والتطوير، وكذلك أيضا وضع الدولة على الخريطة يعني العالمية. هذا القطاع أيضا له مردود اقتصادي، يعني مردود اقتصادي يعني يدعم الاقتصاد المبني على المعرفة. لله الحمد اليوم يعني عندنا يعني نماذج ناجحة للاستثمار في مجال الفضاء. شركة الياسات الاتصالات الفضائية هذه شركة تم تأسيسها في عام 2007 في إمارة أبوظبي. هذا الشركة اليوم يعني أصبحت في أقل من 10 سنوات تقريبا من ضمن أكبر 10 شركات أقمار صناعية على مستوى العالم. هذا الشركة اليوم توفر حلول في مجال الاتصالات وفي مجال الانترنت لأكثر من 600 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. هذا اليوم نظام الياسات يربط المدارس ويربط المستشفيات ويربط القرى والمراكز في أفريقيا التي ليست لديها بنية تحتية في مجال الاتصالات. مؤخرا تم إطلاق القمر الثالث للياسات في مطلع هذا العام. وهذا القمر يوفر خدمات في أمريكا الجنوبية. تصور يعني شركة اليوم في دولة الإمارات توفر خدمات اتصالات في أمريكا الجنوبية في حوض الأمازون. نفتخر في هذا الشركة ونفتخر في القائمين عليها، وهذا طبعا شركة تجارية يعني تتوسع استثمارات وذو عايد كبير ويدعم في نفس الوقت الاقتصاد الدولة المبني على المعرفة. هذا نموذج يعني. أيضا شركة الثرية عندنا شركة طبعا معروفة حلول الاتصالات اليدوية ولديها أقمار صناعية، هذه شركة ناجحة أيضا. وعندنا كذلك أيضا مركز محمد بن راشد للفضاء عنده أقمار صناعية في مجال التصوير. لله الحمد أخوي، اليوم الدولة تملك
الحمد لله
7 أقمار صناعية، طبعا من الأقمار الحديثة الكبيرة يعني، مو بأقمار صغيرة تعليمية. هذا يعني سنة تقريبا سنتين القادمة هذا الرقم سوف يتضاعف
ما شاء
الله، يكون عندنا تقريبا حوالي 13 قمر صناعي السنة هذه. طبعا نعتبره عام فضائي استثنائي، مطلع العام هذا تم إطلاق قمر الياسات توفير حلول على أمريكا الجنوبية. في هذا الصيف إن شاء الله سوف يتم إطلاق قمر صناعي مصغر تعليمي، وفي نهاية السنة إن شاء الله سوف نشهد يعني قمر مميز اللي هو قمر خليفة سات.
ما شاء الله.
هذا القمر يعني صمم وصنع بأيادي إماراتية وفي دولة الإمارات
ما شاء الله.
من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء. هذا شو يعني أخوي؟ يعني إن دولة الإمارات اليوم أصبحت تنتج الأقمار الصناعية وليس مستخدم فقط. أصبح اليوم أن دولة الإمارات تبني تصمم وتبني أقمار صناعية بسواعد يعني إماراتية. هذا يعني الكثير يعني
أكيد.
في كل المجالات.
صحيح. وبالعكس نحن نتشرف الحقيقة يعني، في معلومات ذكرتها يمكن معلومات أثريت بها البرنامج واستفدت أنا شخصيا يعني ما شاء الله يعني عندنا نحن 7 أقمار صناعية كبيرة، وإن شاء الله الرقم يتضاعف إن شاء الله، ونهاية السنة تقريبا في القمر الصناعي الجديد خليفة سات. والجميل في موضوع أن كلها بكوادر وطنية إماراتية، وهذا اللي يخلينا نفتخر أيضا بشبابنا وخواتنا وبمؤسساتنا وبالمسؤولين اللي مثلكم وشرواكم اللي يدعم العنصر المواطن.
الله يسلمك يا أخي، هذا واجب. أيضا أخوي ممكن طبعا مثل ما تسمعون وتتابعون للسادة المستمعين أيضا برنامج رواد الفضاء، يعني دولة الإمارات تعتزم إن شاء الله يعني خلال العام القادم إطلاق أول رائد فضاء يعني إماراتي إلى الفضاء. هذا البرنامج أيضا هو أيضا من أحد البرامج الطموحة التي له دلالات وله أهداف يعني جميلة في رفع سقف الطموحات لدى فئة الشباب والفخر والافتخار بهذا الدولة والانتماء إلى هذا الوطن. وفي نفس الوقت يعني حجم الإقبال على هذا البرنامج يعني كان كبير، تقريبا 4000 شخص يعني قدموا أنهم يكونوا رواد فضاء. وأيضا ما يميز هذا الإقبال أو هذا التقديم اللي هو مشاركة العنصر النسائي في
ما شاء الله.
يعني كان تقريبا حوالي أكثر من 30% من المتقدمين من العنصر النسائي
ما شاء الله،
وفئة الشباب ومختلف الأعمار. وفي أسرة يعني قدمت 3 أجيال من أسرة واحدة قدموا على البرنامج، الجد والأب والابن
ما شاء الله.
هذا طبعا يعطي انطباع في ان في ادراك وفي وعي وفي حماس.
ثلاثتهم بيكونون رواد فضاء دكتور؟
3 من اسره واحده بس يرويك مختلف الاعمار من اجيال مختلفه
ما شاء الله.
الجد الذي يمثل الماضي
نعم،
والاب الذي يمثل الحاضر
نعم،
والشاب او الابن الذي يمثل المستقبل
ما شاء الله.
هذول يعني سبحان الله يعني كان دليل يعني بسيط لكن له دلالات كبيره
اكيد
فيما يخص ان التفاعل اليوم الجمهور والمجتمع في الدوله مع طموحات الدوله ومع برامجها. اتذكر كنا في ايام يعني يسال الطالب او يسال الصغير ماذا تريد ان تكون، فيقول يعني يقول اريد ان اكون كذا وكذا، وبعد مرحلة من المراحل كان يقول أريد أن أكون طبيبا أو طيار.
صحيح.
اليوم يسأل الكثير من النشأ ويقول أبغي أكون رائد فضاء.
رائد فضاء. حسنت.
يراويك سقف الطموحات يعني يرتفع مع التقدم ومع نهج الدولة، ونحن لله الحمد يعني محظوظين في هذا الدولة بهذا القيادة التي يعني تفتح لنا الأبواب ونفس الوقت تفتح لنا يعني كل مجالات الإبداع والابتكار والنهوض يعني
نعم.
هذا الدولة وهذا المنطقة يعني العربية بشكل عام.
أكيد سعادتك، وكنا فخر أيضا بهذا القيادة الرشيدة مثل ما تفضلت اللي دائما يعني لا تألو جهدا في دعم أبنائها ودعم كذلك كل من يقيم على أرضها ودعم أيضا الـ كل أشقائنا العرب وأصدقائنا الأجانب
صح.
الحمد لله رب العالمين، ايادي البيضاء واصله في ايادي البيضاء الاماراتيه واصله في كل مكان، والحمد لله يعني تشرف ان ايضا عندنا مؤسسات الحقيقه مثل وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، وتقدم هذه المشاريع ما بس مثل ما تفضلت للإمارات فحسب، وإنما العالم أجمع، ويعني دائما تنفذ الحقيقة وتواكب التوجيهات أو التوجهات الحكومية اللي طبعا في مجال الابتكار وفي مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، وفي مجال أيضا يعني جاهزيتها لإطلاق أيضا أول مسبار الحقيقة للكوكب الأحمر مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يوفقكم إن شاء الله في كل هالمشاريع طال عمرك، وحنا شاكرين مرة ثانية وقتك سعادة الدكتور محمد ناصر الحرابي، ما قصرت.
نحن على عمرك يعني يشرفنا والله يعني تمرير المعلومة بالعكس. وهذا المعلومة يعني نفتخر فيها ولكنها فخر للجميع.
أكيد الله يعزك، ونحن كذلك يعني نفتخر بوجودك ويانا اليوم على الهواء مباشرة، ويعني اللي تشتغلون نحن عرفنا شيء جبار وشيء عظيم وشيء كبير حقيقة لهذا البلد وللعالم أجمع. وجميل أيضا نحن شاركنا في صباح الخميس مستمعين الكرام الحقيقة اللي يسمعونا حاليا يعني هالمعلومات الطيبة اللي ذكرتها، إن شاء الله لنا لقاءات إن شاء الله مع منجزات فضائية إماراتية إن شاء الله في المستقبل.
الله يوفقكم
وياك إن شاء الله، ما قصرت سعادتك، شكرا لك مرة ثانية، حياك الله ويا مرحب وسهلا فيك. إذن مستمعينا مثل ما ذكر الدكتور ما شاء الله يعني مشاريع متميزة في مجال الفضاء تشرف عليها وتقوم بها دولة الإمارات، القمر الصناعي الجديد إن شاء الله اللي بيطلق إن شاء الله أو يطلق نهاية السنة، خليفة سات، كذلك 7 أقمار صناعية، وعندنا كذلك مثل ما ذكر الرقم الضاعف السنة الجاية إن شاء الله تعالى بيكونون 13 قمر صناعي ضخم تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقمار أيضا يستفيد منها أو تستفيد منها الدول الأخرى، مش فقط هي أقمار صناعية تعليمية أو فقط لمجال مثلا التصوير الجوي وغيره، لا لها طبعا مردود جدا كبير في مجال الاتصالات وغيرها من المجالات اللاسلكية والفضائية. وطبعا هذا الشيء أكيد أنه يعني خلينا أيضا نفتخر الحقيقة بهذه الكوادر وبهذه المؤسسة المتميزة عندنا في الإمارات. البارحة مستمعينا قرينا لكم واستعرضنا أخبار الإسكان سواء من العاصمة أبوظبي أو محمد بن راشد مؤسس محمد بن راشد إسكان. اليوم كذلك مستمعينا نعطيكم تفاصيل هذا الموضوع وما يخص أيضا المساكن النماذج الموحدة، حيث تعتزم مؤسسة محمد بن راشد الإسكان فتح المجال أمام المستفيدين من القروض السكنية للتسجيل في مبادرة مساكن النماذج الموحدة، ومن المتوقع بدء التسجيل خلال شهر يوليو الجاري ويستمر لمدة شهر. تفاصيل أكثر مع الأستاذ فيصل نصر البلوكي مدير أول إدارة الإشراف الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد الإسكان اللي بيتحدث ويانا عن هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فيصل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
صبحك الله بالخير
عليكم وعلى المستمعين الكرام.
يا مرحب وسهلا فيك، ونشكر الحقيقة تواصلك ويانا أستاذ فيصل.
حاضرين الله يسلمك.
البارحة شفنا الخبر وشفنا الحقيقة صورة لهذه المساكن وهذه البيوت، صورة جميلة الحقيقة، واللي عرفتها أيضا أنه يمكن أكثر عن نموذج عندكم، فتعطينا طال عمرك تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة مساكن النماذج الموحدة ونتائج تطبيقها على أصحاب المنح. أعتقد ما تبون أنتوا تبون تسكرون مكاتب الاستشاريين ولا شو رأيك أستاذ فيصل؟ خلوهم يترزقون جماعة الخير.
لا طبعا الشغل وايد طبعا اللي
لأنكم وحدتوا المساكن، شو يبون الناس يتعاملوا وياهم؟ ما يبون يكون أنتوا.
الله يسلم. طبعا الهدف احنا طبعا الهدف أخوي يحيى
سالم وياك. نعم
سالم، هلا أخوي سالم الله يبارك فيك.
خليك.
طبعا الهدف من مبادرة مساكن النماذج الموحدة أن المؤسسة يعني تشيل عن كاهل المواطن التحديات الكثير اللي يواجهها في بناء المسكن.
نعم.
من اختيار طبعا استشاري واختيار تصميم المناسب، اختيار المقاول، تحديد الميزانية بالشكل الصحيح، طبعا الأوامر التغييرية اللي دائما يطلبها المالك وتأثر على إنجاز المشروع، وحتى جودة التنفيذ مشكلة يعني يواجهها كثير من الملاك. الفكرة أن الفكرة طبعا القائمة الحالية أن المؤسسة تبني مجمعات إسكانية والمواطن يختار النموذج اللي يناسبه في المجمع، لكن فكرة مساكن النماذج الموحدة الجديدة الحين أن المواطن اللي عنده أرض في إمارة دبي في أي منطقة من إمارة دبي المؤسسة بتبني له النموذج اللي اختاره على أرضه. هاي فكرة المبادرة. طبعا احنا اطلقناها في ديسمبر 2017، ابتدينا المبادرة مع فئة الدخل المحدود، فئة المنح. تقريبا عندنا 22 حالة حاليا، بدينا في 10 حالات فعليا في الموقع، وان شاء الله النتائج بتبين مع نهاية السنة ان شاء الله، وبإذن الله بتكون هذه الخدمة متميزة يعني للمواطنين، وخدمة ان شاء الله تسعدهم ان شاء الله وتشيل عن تأهلهم كثير من التحديات اللي يواجهونها ان شاء الله.
نعم، شو آليتها هي؟ كيف تكون طال عمرك لو تشرحها بمثال؟ الله يرضى عليك.
الآلية الله يسلمك، احنا قريبا ان شاء الله خلال هذا الشهر بنبدا يعني استقبال الطلبات ونفتح لمده شهر. طبعا هي المواطن اللي يرغب في اختيار نموذج من الخمس نماذج المتوفره حاليا يختار النموذج اللي يناسبه، نحدد له بعدها تكلفه النموذج بالضبط، يعني كم التكلفة على أساس يعرف المبلغ الفرقية، لأن المبلغ احتمال يكون طبعا في كل النماذج بيكون أكثر من قيمة المنحة. يبدأ من نموذج أصغر نموذج يعني يمكن بحدود المبلغ 960,000، وأكبر نموذج 1,760,000. يعرف المبلغ اللي يحتاج أن يوفره في بداية المشروع يعني، وبعد ما خلاص يعني أنا يدفع المبلغ أو أن يوفر جهة تمويل.
نعم.
نبدأ نكلف المقاول، يبدأ المقاول في تنفيذ المشروع على أرضه. طبعا اختيار المقاول كله بيكون عن طريق المؤسسة.
نعم.
المواطن بس اللهم في البداية عليه أنه بعد ما يختار التصميم اللي يناسبه والنموذج اللي يناسبه يختار أيضا التشطيبات. عندنا يعني اختيارات في تشطيبات السيراميك، 3 اختيارات للسيراميك، الأرضيات والمطابخ والحمامات.
نعم.
أيضا اختيار اللون الخارجي للفيلا بتكون 3 ألوان يختار منها.
نعم.
اللون أيضا الصبغ الداخلي يختار من 3 ألوان. الأبواب الداخلية يختار أيضا من 3 اختيارات، وأيضا باب الجراج وباب الفيلا يختار، عندنا 3 اختيارات في كل تقريبا نوع من التشطيبات يختار في البداية المالك.
نعم.
ولكن بعدين بعد ما يختار خلاص احنا المؤسسه بنكون مسؤولين عن اداره المشروع والمال، ما نسمح له يتدخل بعدين في المشروع خلال التنفيذ، اساسا نضمن ان نخلص المشروع بالوقت حسب العقد، ويكون يعني باذن الله المالك يستلم المفتاح، وطبعا بدون ما يدخل في عناء الامور هذه مع المقاولين والاستشاريين.
والله يعني انتم تريحون الملاك جزاكم الله خير، و يعني العملية مجابلة المشروع نفسه والبيت والاستشاري والمقاول أكيد أنه يعني يباله وقت الحقيقة ويباله، لكن في نفس الوقت الله يعينكم على بعض الملاك اللي تغييراتهم ما شاء الله ما تخلص. نقول هنا طال عمرك بالنسبة لي المساكن هذه، الحين المساكن هذه الجاهزة، طيب هي نفسها إذا واحد بغى شيء جاهز، قصدي هاي الحين مو بجاهزة، هذه
هاي نماذج يختار منها.
نعم يختار منها.
يختار. نعم.
لكن مثلا بالنسبة للي يستفيدون من المساكن الجاهزة، هل هاي التصاميم متقاربة من المساكن الجاهزة اللي تنفذها المؤسسة؟
فيها لأن هي 5 تصاميم، في تصاميم نعم قريب، في نفس التصاميم يعني احنا استقيناها من المساكن اللي كان عليها أكثر إقبال، التصاميم اللي كان عليها إقبال أكثر في مساكن المجمعات للمؤسسة.
نعم.
استفدنا من هاي المساكن وطورنا عليها يعني، وحاليا طبعا مثل ما خبرتك اخوي سالم في 5 نماذج، لكن احنا في طور التعاقد مع استشاري ثاني لإضافة ايضا 5 نماذج باحجام مختلفة على اساس ان نلبي طلبات يعني الاخوان اللي حابين يبنون نماذج مثلا اكبر او حابين تصاميم مختلفة.
نعم.
فبنضيف ان شاء الله بعد 5 تصاميم ان شاء الله في المستقبل.
جميل. إذا قيمة أو كلفة المشاريع هذه أو البيوت طال عمرك تبدأ من قلت لي 900 وشيء تقريبا لمليون
60. نعم 960. طبعا لا تنسى أخوي سالم 960، لما قلت 960 في ضريبة القيمة المضافة هذه مستردة، مفروض أن تكون من المالك.
نعم.
بعد ما يستلم الفواتير يروح يراجع هيئة الضرائب، يستلم 5% من قيمة المشروع هذه ضرائب مستردة.
نعم.
أيضا احنا حاطين في الاعتبار 75,000 مبلغ احتياطي.
نعم.
هذا 75,000 إذا ما استخدمناها أيضا بترجع للمالك.
نعم.
هذه تقول 960.
نعم.
وتشيل طبعا المبالغ المبلغ الاحتياطي وتشيل قيمة الضريبة المستردة، يعني المبلغ يعني ما بيتجاوز 860 مثلا ممكن في هذا أفضل نموذج.
لكن طال عمرك أنتوا حسبتوا المبلغ هذا لين ما يستلم المالك المفتاح، ولا يعني لين ما يستلم بيته خلينا نقول يعني مع رسوم توصيل الكهرباء وغيره، ولا يعني لا بس يستلم مفتاحه في 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 تكمله اللي يسويها المالك مثلا هو اللي يطلب الكهرباء؟ تعرف اليوم في رسوم شوي عاليه بالنسبه لرسوم نعم. توصيل الكهرباء وغيره.
نعم نعم طبعا انت تعرف اخوي سالم الحين رسوم التوصيل احنا عندنا فئتين، فئه المنح فئه القروض.
صحيح.
عندنا طبعا هيئه تنميه المجتمع في دبي
نعم.
تدفع تساعد المواطنين في دفع رسوم توصيل الكهرباء لمعظم الفئات تقريبا.
نعم.
زين يمكن بعض فئات القروض اللي راتبها مثلا بيكون شوي عالي يمكن هذا مثلا لازم يدفع بنفسه.
نعم.
فرسوم التوصيل حتى يعني هيئه التنميه تغطيها.
نعم جميل.
اما في شغلات ثانيه بسيطه طبعا اللي ما بتكون من ضمن المسكن اللي هي الدواليب المطابخ ودواليب غرف النوم. طبعا هذا ليش احنا ما دخلناه؟ لان احنا ما نبي نزيد التكلفه، وخاصه هالامور صاحب المسكن ممكن حسب ميزانيته ممكن يشتري مثلا دواليب بسعر مثلا منخفض الحين.
صحيح.
اذا 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 ما عنده مثلا المبلغ كافي، وممكن بعد 5 سنوات يغيرها مثلا، عرفت؟ لان هاي اشياء
العادة في النهايه هذا
المالك هو يختار على ذوقه يعني، عرفت؟ الدواليب هاي الداخليه.
لا والله بالعكس جزاكم الله خير، انتم تراكم تشلون يعني هم كبير على المالك اليوم، انك انت في هالحر طال عمرك جاب بيتك وجاب الاستشاري والمقاول والعمال وغيره، موضوع ترى مو بسيط يعني، اللي بنى او اللي يبني ترى يعني يعرف هاي السالفه كيف، لكن انكم تريحونه من المتابعه وتريحونه الامور، اللهم حتى قضيه الاختيارات مثل ما تفضلت يعني تعطونا يعني حريه الاختيار، ولكن طبعا في نطاق معين عقب ما يختار ما يقدر يتدخل في شيء، وهذا ترى منطقي الكلام هذا، لانه في النهايه كل ما اتدخل هذا الشيء تدخل المالك طال عمرك يعيق شغل المقاول في النهايه.
نعم.
وبالتالي
نعم.
اخر في التسليم
خلافات اخوي سالم. نعم.
اكيد نعم، وهذا وارد يعني موضوع البناء ترى مو بسيط يعني، فنحن يعني نقول ان هالمبادره جدا طيبه، تشكرون عليها طال عمرك، ونتمنى الحقيقه من كذلك الاهالي والاخوه المواطنين التعاون التام والمطلق مع المؤسسه في ان شاء الله تعالى تنفيذ هالمساكن الجديده ان شاء الله تعالى، و ان شاء الله هن يعني يستمرون ويسكنون ان شاء الله في بيت العمر وهم مرتاحين ويعني امورهم طيبه، وانتم كذلك جزاكم الله خير يعني في النهايه كثر ما تقدرون تسهلون على الساده المتعاملين اللي عندكم.
اكيد اكيد اخوي، اكيد اخوي صار.
الله يسلمك ويبارك فيك وما قصرت. استاذ فيصل نصر البلوكي مدير اول اداره الاشراف الهندسي بمؤسسه محمد بن راشد للاسكان، شكرا لك على التواصل.
حياكم الله. حياكم
الله. حيك بجيك يا مرحبا وسهلا فيك. يقول يا معلاوي اخوي سالم طرش لك صوره قديمه عن دبي بواتساب الاذاعه، ان شاء الله حاضر نحاول نشوف الصوره في الفاصل طال عمرك، وانا اشكرك على التواصل الطيب هذا، جزاك الله خير يا ابو علي. اذا مستمعينا نتواصل وياكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل.
صباح الاولى. صباح الأولى يا سالم محمد.
يا مرحبا وسهلا مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في برنامجكم صباح الأولى. بالنسبة لرسالة دكتور جمال جزاك الله خير، سامحني دكتور وايد تأخرت عليك، لكن رسالتك الطيبة هذه أكيد أن تستاهل نحن نوقف عندها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، محبي زايد في عام زايد في دار زايد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تقول غراسا ماشيل رئيسة مفوضية غراسا ماشيل أرملت المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا وفي جلسة بعنوان حياتي مع مانديلا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 في دبي، تقول لا أحد على الهامش عند مانديلا. لدى مانديلا هالة من الوقار، وتواضعه الكبير يزيده وقارا، يهتم بالتفاصيل الصغيرة ويحرص على أن يشكر من يعد له الطعام في المطبخ، فيتوجه بنفسه إليهم ويقول لهم: غذيتم أرواحنا وليس أجسادنا، فقط لأنكم تعدون الطعام بمحبة. بصراحة كلمات مانديلا أعجزتني عن كتابة أي حرف تعليقا على نفسه السامية وروحه الراقية وأخلاقه العالية. دعونا نعيد ونكرر ونتأمل الكلمات، لأن فيها أسرار الحياة الطيبة. أخوكم الدكتور جمال محمد النقبي. أبدعت يا دكتور، ما شاء الله عليك، نقل ولا أروع اليوم. هذا هاي الشخصية شخصية عالمية، نيلسون مانديلا، واللي نقلته زوجته عنه أنه كان يدخل المطبخ وكان يشكر بنفسه الطباخ أو من يعد له الطعام، ويقول له العبارة: لقد غذيتم أرواحنا وليس أجسادنا. كيف؟ فقط لأنكم تعدون الطعام بمحبة، لأنكم أنتم تسوون الأكل بكل حب لنا، فغذيتم أرواحنا ما غذيتم أجسادنا. فهي كلمات يعني يقول عنها أعجزت فعلا، الواحد ما يقدر يعلق أحيانا شو بيقول يعني تجاه هاي الكلمات السامية والروح الراقية والأخلاق العالية. وهذا طبعا نفسه كنا نتكلم عنه، وكنا أيضا يعني اليوم الأخت أميرة الورد اليوم في رسالة مشاركاتها الجميلة يوم تتكلم على موضوع الشخص اللي الصغير في السن اللي يدهشك بسداد رأيه وحكمته، وتصاب أحيانا بالخيبة من إنسان توالت عليه السنون، شخص كبير لكن للأسف ما عنده هذا المنطق، ولا عنده هذه الحكمة في التعامل، ولا عنده هذا الرقي في الخلق. فالحكمة هذه شغلة سبحان الله، ومثل ما ذكرت أختنا الفاضلة أيضا، هي هبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. فلو فكرنا فيها نحن يعني وسألنا أنفسنا هذا السؤال، يعني هذا المثال البسيط، يعني نحن الحين في الحر وفي القيض، وفي هذا في ناس تطبخ لنا وفي ناس تعدلنا الأكل، سواء من حريمنا أو من الوالدة الله يحفظها، أو من الرضيعة، أو حتى من للطباخ، حتى الطباخ في النهاية إنسان، حتى اللي يشتغل لنا في النهاية اللي كانوا يشتغلون عند مانديلا يأخذون معاش، حتى اللي يأخذ راتب ويأخذ معاش، كلمة الشكر هذه وضعها غير، واللي تعطيه أنت من حقه هذا وضع غير ومختلف تماما. فيعني كم شكرنا وكم ابتسمنا وكم طبطبنا على جتوف الناس اللي تشتغل عندنا أو يتعاملون ويانا بشكل يومي، على أقل شيء يعني نحن نضحك لهم، نبتسم لهم، نقولهم كلمة قواك الله، نشكره على جهده الطيب. في النهاية ياخذ ما عليه ياخذ، لكن هذا ينم على في النهاية تربيتك وأخلاقك. مانديلا ما توفر، لكن هاي الحركة اللي كان يسويها أكيد أنا متأكد أن لليوم باقية في أذهان وفي نفس وفي قلب كل من تعامل مع هذه الشخصية بمختلف الفئات. شكرا دكتورنا على الإبداع الطيب. يقول أخوي خالد من دسمان: صبحك الله بالخير. بعض الأشخاص، إزاك الله خير يا أخي، لا تستحرجني بكلامك. يقول: شرواتك يا أبو محمد تحبهم من سيماهم، وإذا عاشرتهم عرفت لماذا وضع الله هذا القبول في وجوههم، جمالهم الداخلي طغى حتى أصبحت تراه من ظهرهم. صباح الخير. واللوز يقول: دامك ما تبي الورد. ضحكتني. اللوز نبو هذا اللوز اللي يبونه من البحرين يا رش، سالفته إيه؟ قام يجي ما شاء الله من البحرين وينطلب هنا وايد في دبي، وينطلب أقول لك في تركيا، وينطلب في كل الدول ما شاء الله. لوز غاوي فنان والله، نسيت اسمه، رأي صاحب المشروع. لكن لوز يا أخي الحين تغير علينا، مو مثل أول. قبل اللوز يك لوز ما شاء الله الحبة، ها تقول ما شاء الله كبر التفاحة والطعم بعد ما يحتاج. الحين يا أخي أتيك اللوز ناشفة، عرفت شو قال، وطعمها يعني ها فيها هاتي يعني شوية تمرورة، عرفت قالوا هذا ما يحتاج هذا إذا نظيفة من الداخل زي ما أبغى أسمي بعدك ما متريق أنت. ف أول شيء أشكرك على رسالة طيبة طال عمرك جزاك الله خير على يعني كلامك هذا يعني صدقني أنه أكبر عني ومشكور يا وهي ثقة يا أبو حكيم بارك الله فيك وما قصرت وما يقول عليك زود وكل السامعين ما شاء الله كلكم خير وبارك الله أحفظكم وكلكم ما شاء الله عليكم ناس ما شاء الله فيكم الطيب وفيكم الإحسان وفيكم هذا الكرم مشكور يا أبو حكيم ما قصرت وإذا اندليت مصدر زين خبرنا الله يحفظك. بنوقف شوية مستمعين عند برنامج زايد الخير زايد الخير اللي يجيكم إن شاء الله تعالى يوم السبت من الساعة 4 للساعة 6 المسيان وعندنا أيضا استعراض للحالات الأربع اللي تعرض إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع. بداية حالة محتاجة لشراء أدوية رجل تقدم بطلب مساعدة في مصاريف شراء أدوية في مستشفى قسم أمراض القلب حيث أنه أصيب بجلطة صدرية وأدخل في المستشفى وأجرت له عملية القسطرة وتم تركيب 3 دعامات والرجل هذا بحاجة هذا المريض بحاجة حاليا لتوفير الأدوية وكذلك اللي هي الفحوصات الدورية والشهرية. المبلغ اللي يحتاجه هذا المريض 17,300 درهم لمدة 2 سنين. هذا المبلغ مبلغ المراجعات الدورية في المستشفى مع الأدوية اللي يحتاجها هذا المريض. فنحن يعني الحقيقة كل واحد فينا يحتاج إلى أن يعبي رصيد حسناته. فهذه فرصة طيبة جزاكم الله خير حالة إنسانية محتاجة إلى وقفتكم في شراء المصاريف الخاصة بالأدوية. والله في ناس محتاج في ناس ما عنده لا تأمين صحي ولا عنده بطاقة ولا عنده غيره فمحتاجين الحقيقة إلى أصحاب الأيادي البيضاء لي يعني لوقفتهم ولسد هذه الحاجة وما في يعني أخطر وما في أشد عن المرض حاجة المريض للدواء وللمراجعة وللإبرة ولكذلك أن يطمن على صحته وعافيته. الموضوع ترى مو بسيط في النهاية يمكن يكون هذا الشخص معيل لأسرة معيل لعائلة يصرف على أكثر عن أسرة وأكثر من أسرة. فإزاكم الله خير هذه حالة محتاجة إلى هذه الوقفة 17,300 درهم. كذلك أيضا سرطان الثدي مستمعينا والغدد المفاوية حالة ثانية امرأة تعاني من مرض سرطان والغدد المفاوية وأصيبت هذه قبل 2 شهر من تاريخه وقرر الأطباء في المستشفى إزالة الثدي والغدد المفاوية وكذلك الزوج تقدم بطلب مساعدة مالية كي يتمكن من زوجة تتمكن من إجراء عملية لأنه غير قادر على علاج زوجته وتوفير هذا العلاج. كلفة العملية تتطلب 32,000 درهم غير طبعا جلسات الكيماوي ومصاريف الأدوية والفحوصات الطبية الله يشفيها إن شاء الله تعالى وعافيها. إذن هذه الحالة الثانية ومعروف طبعا هذا المرض ما بسيط الله إن شاء الله يشفيها وعافيها ويشفي كل المرضى وكل من مبتلى بهذا المرض مرض السرطان. هذه حالة كذلك تستعرض إن شاء الله في البرنامج وهذه الحالة محتاجة إلى 32,000 درهم. عند الحالة الثالثة اللي إن شاء الله تستعرض إن شاء الله في البرنامج شلل دماغي رجل يعاني من شلل دماغي بحاجة كذلك إلى رعاية طبية وهو طريح الفراش وتبلغ تكلفة الرعاية 18,000 درهم شهريا. وهذا رجل يعني حالته وظروفه الله العالم بها عند رجل يعني يعيل أسرة أسرته من 7 أفراد ويسكن في بيت إيجار وابنه هو المتكفل الوحيد بمتطلبات المعيشة من الإيجار ومن السكن ومن يعني المصاريف الثانية والدراسة وغيره من هالأمور ويعني كان بيسد. فبالتالي يعني هاي حالة أيضا محتاجة إلى 54,000 كذلك لاستكمال العلاج. الحالة الأخيرة سرطان الدم الحاد شاب أدخل المستشفى وأصيب بسرطان الدم الحاد بحاجة إلى علاج كيماوي وبوجه السرعة تلقى 9 جلسات العلاج وتبلغ الكلفة 25,000 درهم تقريبا لازم يتلقى هو 5 جلسات للعلاج وبالتالي المبلغ الإجمالي لهذه الحالة 125,000 درهم و25 ألف درهم. هاي الحالة الرابعة الله يشفيه بعافيه. ونقول دائما في حال انتفاء حاجة المريض إلى المساعدة لأي سبب، سبحان الله المبلغ كان أقل عن كذي، أو شوفي هذا المريض بمبلغ أقل، أو سبحان الله يعني صار عليه أي ظرف، فالمبلغ تلقائيا يتحول إلى مريض آخر. والله يجزيكم الخير إن شاء الله تعالى، ويجعل إن شاء الله تعالى هذا الدرهم أو أيا كان التبرع إن شاء الله تعالى، يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم ودفع بلاء عنكم وعن عيالكم إن شاء الله تعالى، وعن عن اللي تحبونهم إن شاء الله تعالى. خلها الله في الحالات مستمعينا الكرام، هذه إن شاء الله تعرض بطريقة بشكل يعني مفصل أكثر في برنامج زايد الخير اللي بيكم إن شاء الله تعالى يوم السبت الساعة 4 العصر. وأيضا طرق وقنوات التبرع معروفة، رسالة نصية ترش على الرقم الخاص بالإذاعة 4477، أو تتصل على الاستوديو 0436-999-50. جزاكم الله خير. وأيضا أذكر هي برنامج فتاوى تغير وقت مستمعينا بيكون باكر الجمعة من الساعة 7 المغرب لين الساعة 9، إذا تغير وقته من الساعة 7 المغرب لين الساعة 9 بيكون إن شاء الله تعالى مع محمد الكمالي وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين في دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لختام برنامجنا هذا الصباح. أشكر في الختام كل من تابعنا وكل من تواصل ويانا، ومن الخاطر أتمنى لكم إن شاء الله تعالى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة، وملتقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم صباح الأحد بنفس الموعد والتوقيت. سامحوني على القصور، بدعة الله.
صباح الأولى، صباح الأولى.
محمد.